بتخلينا نعرف يعني الحيثيات اللي عملتوها، بحيث استنتجت أو رجحت أنه ليش هذه الرواية ضعيفة، ليش رجح تضعيف المجلسي، وليش رجح تضعيف البهبودي. ما في، هو قال هيك وهو قال هيك، وهذا اجتهادها. طيب، أما من ترجيح لهذا الاختلاف، يعني كان يقول شيخكم وهذا التصحيح راجح عندي للأسباب التالية، ما عندكم أسباب تالية؟ يعني مصيبة المختلفين في التصحيح والتضعيف أنه لا يبينون لماذا، يعني أبدا تصحيح وتضعيف بلا قواعد، تخبط هيك بس وضحك على الناس. يعني ما في. أنا يعجبني الألباني يأتي على رواية ويبقى يفندها مرات 10 صفحات، تفنيد ومتابعة، شواهد ومتابعات، شيء عجيب شغل الألباني. أما هذول لا، مجهول كالصحيح وموثق كالصحيح. أنا هذه المعضلة ما كنت أعرف حلها، كيف بيجتمعوا اثنين بنفس الطبقة هيك، مجهول كالصحيح وموثق كالصحيح؟ موثق يعني صحيح، فكيف بيكون الصحيح كالصحيح؟ معناته أنه صحيح بس بيشبه الصحيح. أخرجوا لنا هذا الاجتهاد، ناقشوا ما تدعون صحته أو ضعفه. بس تتناقضوا بس. لكن يأتي الاسترابادي وغيره من كبار مشايخ الشيعة ويقولون هذه الرواية مش بس متواتر، تفوق المتواتر. الله أكبر. ما ننسى أنه نحن عرضنا على الشيعة مبالغ طائلة في مقابل أن يأتوا برواية واحدة متصلة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقة أهل الحديث وقواعدهم. ما فعلوا، شو بيقولوا لي متواترة؟ لذلك مش بس متواترة، قال بل هي من ضروريات هذا الدين، من أجل ضروريات هذا الدين. الله أكبر. شوف لما يفخ مؤمر بيصير خلاص عندهم متواتر، من أجل ضروريات الدين. هذا شيء عجيب جدا. يعني إذن هذا كلامه، وقد نقله كمال الحيدري، وسوف نسمعكم كلامه. الحيدري سخر من هذه الرواية أولا، قال لو سألت المعممين يقولون لك هذا مستفيضة مولانا، صحيحة وما من شك في ذلك. تحبوا تسمع صوته ونقدوا لهذه الرواية وتناقضوا في ذلك وكلامه عن الإسناد. أنا ما تنسوا لما الآن يقول هذه بحسب الإسناد صحيحة، هو اللي قال من قبل أنه الحكم على الرواية من خلال الإسناد أمر خطير ويودي إلى العبث وإلى ضرب الدين من أساسه. الآن عم يتكلم عن شو؟ عن الإسناد. خلينا نسمع ماذا يقول وكيف انتقد هذه الرواية وشكك فيها، ثم قال يعني طيب إذا كانت صحيحة لا تعني أنه حلال محمد معناتها أنه يعني ممكن الحلال يصير حرام، مش ممكن حرام، لا مش ممكن، لا لا لا، هو المقصود من ذلك أنه شريعة محمد لا تنسخ إلى يوم القيامة، يعني تبقى من غير أن تنسخ. يعني هذا تلاعب، والنص واضح، يعني النص ما بحاجة إلى واحد يفرمه ويغير معنى، النص واضح. ولذلك للدليل على ذلك حنشوف الآن أن الشيعة إذا تكلموا عن المتعة وخاضوا فيها ردوا على من منع المتعة واحتج عليهم بأن المتعة حرمها رسول الله بعد أن كانت مباحة، فيقولون كيف حرمها وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة. معناتها في تلاعب واضح، بيستعملوها لما يحتاجوا، بيستعملوا الرواية هاي، نعم بيصححوها إذا لما يحتاجون إليها بيصححوها، وبيجعلوا معناها شو؟ أنه ما في ناسخ ومنسوخ بشريعة الله. هذا تلاعب بالدين، اضطراب، تناقض، سميه ما شئت، سميه ما شئت. إذا نرجع نقول كمال الحيدري سخر ممن يدعي صحة هذه الرواية، بل حكى عن مشايخ الرافضة أن هذه الرواية إنما أراد بها جعفر الصادق أن شريعة محمد بما فيها من حلال وحرام باقية إلى يوم القيامة. هل يوافقه على ذلك الشيعة الآخرون؟ نسمع كلام كمال الحيدري ثم نستمع إلى كلام آخرين، بل ونتابع وإياكم بعض الكتب المهمة التي تتحدث عن هذه الرواية وتستدل بها على بقاء المتعة وعدم تحريمها بعد أن كانت مباحة. إذن حنشوف التلاعب الآن عند القوم. نستعرض وإياكم كمال الحيدري.
عدد من الأخبار المشهورة المتواترة الكذائية حلاله حلال، سيتضح أنه لا سند صحيح لها، ولكنها مشهورة ماذا؟ على الألسنة. فلهذا إذا جاء أحد وناقش في هذه الروايات كأنه ناقش ماذا؟ ناقش في توحيد الله سبحانه وتعالى، مع أنه سيتضح سبينا من خلال الأبحاث هو من يقول هذا المعنى. قال: العلم بكذب أخبار شائعة بين أهل العلم فضلا عن غيرهم، حتى كادت أن تبلغ مرتبة الاستفاضة. الروايات مستفيضة، لهذا والروايات مستفيضة. خلصة القضية، أنت بينك وبين الله تجد عمامة كبيرة، لحية طويلة، درس في الحوزة 50 سنة، يقول والروايات مستفيضة. ما تقول يعني معقول ما مراجع هذا؟ الواقع بيني وبين الله. نعم، ما مراجع مولانا، معتمد على فلان قال في كتابه وفلان قال في كتابه، وكل اطمأن ماذا؟ اطمأن بالآخر. لم تصح عندنا إلا روايتان، صحيح ولا يعني من حيث السند. ها، المضمون بعد ذلك سأبين أصلا المضمون ساقط، ولكنه الآن احنا اين في السند؟ الآن في السند، أن السند صحيح أو ليس بصحيح. فإذا أعزائي، إذا بنينا عن المنهج السندي أساسا واقعا لا يقوم بناء للمذهب، كونوا على ثقة في كثير من أموره سوف يسقط. لماذا؟ لأن المباني الرجالية تابعة للمباني الكلامية، والمباني الكلامية متعددة، فأنت لا تجد شخصا إلا وفيه ماذا؟ إلا وفيه كلام. بعد نستطيع أن نطمئن إلى أحد، حتى زرارة، حتى زرارة، انظروا الروايات الواردة في ذم زرارة قد مولانا. إذن أعزائي التفتوا أن المنهج السندي متعدد سوف يؤدي إلى التعارض بسبب تعارض المباني الرجالية التابعة للمباني الكلامية. الأمر الثالث أعزائي، وهو لعله من أخطر النتائج، أنه على المنهج السندي اطمئنوا 70% 80%، إذا ما أريد أكثر لأنه ذني يسجل أخشى كذا، سوف تضيع 70% من معارفنا الدينية والتاريخية والسلوكية، لأنه عندما ترجع إليها في النتيجة روايات صحيحة السند وضعيفة السند. وبعد لا يوجد عندنا إلا هذان السندان، وكلاهما عليهما استفهام كبير من حيث السند. هسه بينكم وبين الله، بينكم وبين الله، عد عند ذلك تعالوا معنا. هذا منه عزة الفوائد المدنية للمحدث شنو؟ استرابادي. انت من تقرأ يقول معقول بابا هذا خريت هذا الفن والصناعة. يقول: وقد تواترت الأخبار عن الأئمة بأن حلاله حلال إلى يوم القيامة. هسه هن روايتي بسندين فيه ما فيه مولانا، فصارت شنو مولانا؟ ها؟ خو انت بينك وبين الله تثق بالمحدث الاسترابادي اذا اخباري؟ انت لو لا تثق مولانا، حتى لو مو اخباري ابدا ابدا. الان انظر، ولذا كل الاعلام ماكو بلا استثناء من راجعتم الا نادرا أصلا لا يبحثون في السند، أغاي فاضل لنكراني، أغاي مرزا جواد تبري، كلهم أغاي سيد برج نوردي في القواعد الفقهية، كل من كتب يقول والحديث المشهور المتفق عليه. خلص خلص. لماذا؟ لأنه مثل المحدث الاسترابادي ده يدعي ماذا؟ تواتر الحديث. في صفحة 249: وقد تواتر الأخبار عن الأئمة الأطهار بأن حلاله حلال إلى يوم القيامة وحلاه، بل هذا من أجل ضروريات الدين. 249 من هاي النسخة اللي عنده. وكذلك في صفحة 369 يقولون: مع أنه تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار بأنه كذا، ولا اختلاف فيهما أبدا، ومما يوضح إلى آخره.
إذن كما رأيتم كمال الحيدري تارة بمشي الرواية وتارة بضعفها تناقض، قال ما في إلا روايتان وفيهما كلام. هذا اجتهاد، بدنا نعرف فيهما كلام، يعني شو حكم عندك؟ ضعيفتان ولا بتمشيهم صحيحتان؟ بدنا نعرف. وهكذا ترون يعني كلامهم غير واضح، وبسموه بالرغم من كل ذلك بسموه شو؟ اجتهاد. أول شيء ضعف الروايات في ذلك، ثم مشاهما بعدما انتقد الإخباريين، انتقد منهجهم، قال هذا ما بيترك شو الشيء إلا بيصححه، لا ينظرون إلى السند. لك ما أنت أصلا أنت ما تنظر إلى السند، أنت أصلا ما تنظر إلى السند، وتخالف الخوئي في حكمه على الروايات من خلال الأسانيد. وهذا عرضناه عدة مرات عن كمال الحيدري. كمال الحيدري ليس له علاقة به الآن، لكن أهم شيء الآن أنه بدنا نعرف الآن شو حكم الرواية عندهم وماذا تعني. يعني مثلا عندنا الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول يقول: وفيه الظاهر سوقه لبيان، يعني يقول أن الظاهر سوقه لبيان استمرار أحكام خاتم الأنبياء نوعا من قبل الله عز وجل إلى يوم القيامة في مقابل نسخها بدين آخر. هذا معناها حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، لا بيان استمرار الأحكام الشخصية إلا ما خرج بدليل. والشيرازي قال: والظاهر أنه مسوق لبيان عدم نسخ الله تعالى دين محمد صلى الله عليه وسلم بدين آخر. شو هالكلام هذا؟ إن الدين عند الله الإسلام، بيكفي هاي ولا هي تستعمل فقط عند الكلام عن المتعة بس حتى تكمموا أفواه عوام المخالفين لكم؟ هذا هو الواقع. يعني يقول: والظاهر أنه مسوق لبيان عدم نسخ الله تعالى دين محمد بدين آخر، فهو ساكت عن إفادة أن كل حكم منه في شريعته لم ينسخ بإثبات حكم مغاير له في ذلك. شوف اليمين والشمال، فلا ينافي عدم استمرار بعض أحكامه. تقريرات الشيرازي، تحقيق الروزدري، أعتقد الروزدري مؤسسة آل البيت. الخوئي يقول أن قولهم حلاله حلال إلى يوم القيامة ظاهر في أن كل حكم ثابت في الشريعة المقدسة مستمر إلى يوم القيامة، فيتمسك في مورد يشك فيه في استمرار الحكم الثابت فيه بعموم هذا الدليل. شوف كلام يعني ما إله روح، مثل واحد ماسك ميت وعم يحركه وعم يقول للناس أنه عم يتحرك. واحد ماسك ايد ميت وعم يحركها حتى يقنع الناس ان الميت عم يتحرك، يعني انه منه ميت. كلام ما له قيمة حقيقة يعني، ولا يقنع. شو استفدنا الان؟ طيب ليش الخوئي الان، لماذا الخوئي الان يقول انه لا مش المقصود عدم النسخ؟ ليش انت تقر بالنسخ؟ الم ألم تنكر النسخ وتجير هذا الإنكار من أجل أن تتهم أهل السنة بالتحريف لأنهم يقولون بالنسخ؟ ورطت نفسك يا أخوي وخالفت كل الشيعة متقدمين ومتأخرين في أن النسخ صحيح وأنه متفق عليه كما ذكر المفيد وغيره، متفق عليه. جيت أنت خالفت المتفق عليه من أجل ماذا؟ أن تجعل قول أهل السنة بنسخ التلاوة أن هذا هو عين التحريف كما ادعيت في كتاب البيان في تفسير القرآن. تناقض عجيب. الآن بنسأل، طيب حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، طيب ماذا عن حلال رب العالمين؟ هل يبقى إلى يوم القيامة ولا ممكن يصير الحلال حرام عند رب العالمين؟ شفتوا الألفاظ الموهمة؟ شفتوا الكذب والتضليل والدجل؟ الله سبحانه وتعالى تضمن كتابه أحكاما ناسخة ومنسوخة. هو قال سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كل هذه نصوص واضحة تفيد بأنه كتاب الله ممكن يتضمن، مش ممكن، قد تضمن ذلك، آيات ناسخة وآيات منسوخة، بين نسخ تلاوة وبين نسخ حكم وبين نسخهما معا. قال المفيد: اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا خلافا لطائفة شاذة من المعتزلة. قالها في كتاب أوائل المقالات. وصرح المرتضى بجواز نسخ الحكم ونسخ التلاوة خلافا للخوئي، وضرب لنا مثلا بنسخ التلاوة. بالله عليكم، ماذا هو؟ ما هو هذا المثل؟ هذا المثل الذي ضربه، نعم، أصابتهم به ضربة عمر، لما عمر قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية الرجم، قرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقولوا لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك آية من كتاب الله، وإن الرجم حق. على كل حال، هذا كلام عمر، ما بنسبهم. طيب شو بنسبهم؟ بنسبهم مثلا قول أبي عبد الله. إذا ما بتكون كلام عمر، في عنا قول أبي عبد الله سلام الله عليه، شو بيقول؟ الرجم في القرآن قول الله عز وجل: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة. هذه آية كانت تتلى ثم نسخت، بقيت حكما حكما، والدليل قول عمر ورجمنا بعده، فحكمها باقي، لكن نسخت تلاوة. والله يفعل ما يشاء ويختبر عباده بما شاء. فإذن الرجم منسوخ بالدليل من كتاب الكافي للكليني، وصححه المجلسي في مرآة العقول المجلد 23 صفحة 267. المجلسي صحح هذه الرواية، وهي موجودة في تهذيب الأحكام وفي وسائل الشيعة وفي التفسير الصافي وتفسير نور الثقلي، موجود الرواية. هلا مش موضوعنا موضوع النسخ الآن، بس نحن أردنا أن نبين أنه إذا كان النسخ، إذا كان حلال رب العالمين ينتقل إلى غيره، فبتكون الآية حلال أن تقرأ، أن توجد في كتاب الله، ثم بعد ذلك حرام أن توجد في كتاب الله، ويبقى حكمها. إذا النسخ يبين لنا ما نسخ من القرآن. بس كيف كيف نعرف الآن؟ الشيعة دائما بيسألونا، طيب إذا كان النسخ يكون فيها هناك آيات منسوخة، طيب كيف عرفنا أنها منسوخة؟ هون يأتي السؤال. الجواب على ذلك بالسنة. شو السنة؟ معقول السنة تنسخ القرآن؟ يعني تنسخ ولا ما تنسخ؟ المهم أن تبين أنه في آيات منسوخة في القرآن. ما عجبكم؟ منجيب لكم سيدنا علي. ها والله منجيبه، منجيب سيدنا علي، يعني منجيب ما قاله. شو قال في نهج البلاغة صفحة 26؟ وأن القرآن معلوم في السنة نسخه، معلوم في السنة نسخه. إذن مشايخ الشيعة يخالفون الحيدري في قضية أنه لا، حلال محمد أولا صحيح، ثانيا يعني عدم نسخ المتعة. تفضلوا، مثل نجيب لكم دليل على ذلك. واحد اسمه ياسر عودي، وهذا رجل من لطفاء الشيعة، يعني أبعد عن العمق الضلال والمحادة والعداء، رجل يعني أسأل الله أن يهديه. لكن هنا لما تكلم عن المتعة أثبتها وقال والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ماذا؟ قال الدليل على ذلك هو هذا الحديث: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة.
الزواج المؤقت أو عقد المتعة كله شيء واحد، يعني هذه التسميات هي لمعنى واحد، وهو أن يكون الزواج محددا بوقت يعني وبأجل مسمى. أولا بالنسبة إلى أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، الأئمة الاثنى عشر مع علمائهم كلهم لم ينسخوا هذا الحكم، وقالوا بأن
هذا الحكم
باق، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة.
ليس هذا فقط، بل عندنا كتاب مواقف الشيعة. في هذا الكتاب للميانجي يستدل على موضوع المتعة، على شرعية المتعة، بأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. محمد قال كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها لما تكلم عن المتعة قال من الأدلة على ذلك هذه الرواية: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. عندنا كذلك هذا الولد التيجاني في كتابه لأكون مع الصادقين، كذلك يقول في هذا الكتاب أنه عمر حرمها بعد أن أحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تحرم بعد أن كانت حلالا بدليل حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. إذا معنى ذلك هذه الرواية يستدلون بها على إيش؟ على بقاء المتعة وأنها لم تحرم. بدنا نعرف الآن يعني كيف نتعامل معكم. لكن إذا كانت رواية حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة لزم منه لوازم خطيرة، بل لازمت منه فضيحة لهذا المذهب حقيقة. يكشف فساد هذا المذهب وأن الآيات والمعممين ليس عندهم إلا التدليس والتلبيس على الناس وخداعهم، وهذا الخداع والفساد يؤدي إلى تشويه مذهب أهل البيت اللي هني بيسموه مذهب أهل البيت. عشان بيقولوا تعالوا لعند العترة، إذا جينا يعني بيورطونا نجد تناقض وتخبط. شوفوا الأدلة الآن، ما حنجيب الأدلة الآن على فساد بقاء حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. أولا نقول حلال محمد صلى الله عليه وسلم ليس مستقلا، وإنما هو حلال محمد وفي أصله هو حلال الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ما حرم الله، فما أحله محمد فهو ما أحله الله، وما حرمه محمد فهو ما حرمه الله عز وجل بس. والله عز وجل حرم على أهل الكتاب طيبات كان قد أحلها لهم، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يعني ما تقولوا لي إنه حلال محمد حلال ما بيصير حرام، بس حلال الله بيجوز إنه يصير حرام. هيدي الآية واضحة، كان هناك طيبات أحلت لهم ثم حرمها الله عليهم. وهذا ما قاله المجلسي، قال: أي كانت حلالا لهم قبل ذلك، فلما فعلوا ما فعلوا اقتضت المصلحة تحريم هذه الأشياء عليهم. كانت حلالا فصارت حراما، باعتراف مين؟ باعتراف المجلسي، في أي كتاب؟ بحار الأنوار المجلد التاسع صفحة 77. إذن القرآن حرم ما كان حلالا، فهل حلال الله يجوز تحريمه؟ لكن حلال محمد لا يجوز؟ هل صار حلال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم أعظم من حلال الله الذي صار حراما؟ اثنين، قال الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قال المجلسي: أي كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل قبل أن تنزل التوراة على موسى، فإنها تضمنت تحريم ما كان حلالا لبني إسرائيل. بحار الأنوار مجلد 12 صفحة 216. المجلسي بيعترف في أشياء كانت حلال فصارت حراما. ثم الله سبحانه وتعالى حرم نكاح الزواني بعد أن كان حلالا وباعتراف الشيعة. قال علي بن إبراهيم القمي: ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني فقال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. تفسير القمي مجلد الثاني صفحة 95، بحار الأنوار المجلد الأول صفحة 6. إذن فيلزمكم بقاء جواز نكاح الزواني، لأنه حلال محمد حلال يوم القيامة، ويلزمكم أن شرب الخمر لا يصير حراما لأنه كان حلالا ثم حرمه الله، فيلزمكم أن تشربوا الخمرة ولا تلتفتوا إلى تحريمها بعد ذلك. فإن زعمتم أنه موضوع الخمر كان مسكوتا عنه، شو مسكوت عنه؟ كان يشرب، ما كان يشرب. هل لما شرب حمزة الخمر كان يعتقد أنها حراما ولا كان يعتقد أنها حلال؟ هل كان يعتقد أنه مسكوت عنه ولا كانت عندهم حلال؟ فإن الله سمى تداول الخمر بيعا، ونص على أنه رزق حسن. قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. جاء في تفسير في البرهان في تفسير القرآن: فكان المسلمون يشربون. رزق حسن، ما تقولي مسكوت عنه لكنه رزق حسن. حيدلوا الشيعة يناقشوا ويعني راوغوا ويروحوا ويدوروا انه لا هذا مسكوت عنه. طيب ها مسكوت عنه، فلنسكت عنه، ها سكتنا عنه حطيناه على جنب. في شيء ثاني؟ نعم، شوفي، نعم، الان نحن متفقون على وصف شرب الخمر بانه منسوخ، فاذا كان منسوخا يعني نسخ من الحل الى الحرام، مش بتقولوا نسخ مما ليس بحلال لكن لم يكن حراما إلى أن يصير حراما، مش ممكن، يعني تناقض. يا أما كان حلال ثم صار حرام، أو إذا قلت مسكوت عنه لكن صار حراما، طيب ما صار شيء. إن أبيتم قلنا لكم حينئذ كان استقبال بيت المقدس في الصلاة حلالا مأمورا به ثم حرم إلى يوم القيامة، فيلزمكم عدم تحريم التوجه إلى بيت المقدس. ليش؟ لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، فيلزمكم بقاء التوجه إلى بيت المقدس، أو تعترفوا بأن الحلال يمكن أن يصير حراما. فإذا التزمتم هذه القاعدة خضعتم لها، لأن ما تستطيعون أن تخرجوا من هذه، لا سيما في قضية التوجه إلى بيت المقدس، كان حلالا مأمورا به ثم صار حراما. شفتوا كيف الآن؟ فماذا نفعل الآن؟ ماذا سوف تقولون الآن؟ تقولون أن هذا نبقى على التوجه إلى بيت المقدس لأنه كان حلالا، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة. أمر آخر، الجمع بين الأختين في الزواج كان حلالا ثم حرمه الله عز وجل في قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. كذلك الصلاة على المنافق، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول ثم حرم الله ذلك عليه فقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أمر آخر، الصلاة على المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المنافقين، صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وهذا ثابت، ثم حرم الله عليه ذلك فقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. طيب الآن نعكس الأمر، نعكس المسألة فنقول هل حرام محمد حرام إلى يوم القيامة ولا لا؟ يعني مثلا تحريم أكل لحم الحمر الأهلية باعتراف الرافضة، كما ورد في رواية عن أبي جعفر أنه سئل عن أكل حوم الحمر الأهلية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن. هذه الرواية صححها المجلسي، جيد، والبهبودي اثنين سوا. رواية أخرى سألته يوم عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال نهى عنها يوم خيبر عليه الصلاة والسلام، ثم قال لا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها. جيد جيد. طيب هون في ورطة كبيرة الآن، أنتوا رويتم أنه تحريم الحمر الأهلية كان في يوم خيبر. طيب بس التحريم اللي صار في يوم خيبر هو تحريم الأكل لحوم الحمر الأهلية مع المتعة اثنين سوا، وقد روينا من طريق أهل بيت النبوة نحن وهو علي رضي الله عنه على تحريم المتعة وأكل لحوم الحمر الأهلية في سطر واحد من النص الواحد، في سطر واحد من النص الواحد. فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية، وهذه في صحيح البخاري حديث رقم 4216. فإذا حرم الرافضي أكل لحوم الحمر الأهلية أبطل رواية الصادق حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، فكيف يختار بقاء حل المتعة مع اقتران تحريمها بتحريم الخمر؟ وهنا سر وإعجاز نبوي كريم، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوقع الرافضة في حيث بيص، فكيف انتقى الرافضي انتقاء بتحكم واضح؟ أخذ منها جاء في حديث واحد. لماذا اخترتم تحريم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر؟ ليه؟ لماذا حلال محمد صار حراما هنا؟ في الحمر الأهلية حلال محمد حرام إلى يوم القيامة، في شأن المتعة حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. وهكذا ترى دين الله متقن. شوف سبحان الله، يعني شاء الله عز وجل أن يجعل تحريم لحوم الحمر الأهلية في نص واحد مع تحريم المتعة. فقالوا عن المتعة لا حلال اليوم، حلال محمد حلال يوم إلى يوم القيامة، وقالوا عن لحوم الحمر الأهلية حلال محمد حرام إلى يوم القيامة. شو التناقض أيضا؟ إذن يعني هم اعترفوا الآن، اعترفوا بما يكشف تناقضهم ويبطل دينهم. فإنهم اعترفوا بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم له بعد أن امتلأت القدور بطبخه، فأمر أن تكفأ القدور وأن تفرغ من لحوم الحمر الأهلية. فأخذ الشيعة من هذا التحريم اللي ورد في نص واحد المتعة ولحوم الحمر الأهلية، أخذوا منه لحوم الحمر الأهلية، فصار حلال محمد حراما إلى يوم القيامة، وتجاهلوا تحريم المتعة، فبقي حكم المتعة حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. وكل تناقض أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا بأفتوا عنه.